السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية أعلى الله مقامه: لا يقال إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع. بعدما ذكرنا أن صاحب الكفاية في الأفعال المقيدة بالزمان يفصل بينما أن يكون الزمان قيداً فيكون مقوماً للمستصحب، وبينما أن يكون الزمان ظرفاً لوقوع هذا الفعل، لا بمعنى تقيد الفعل بهذا الزمان. زين، صاحب الكفاية ثم ينقل إشكال، وهو أنه صحيح هناك فرق بين أن يكون قيدا أو ظرفا، لكن بالنتيجة هذا الظرف للفعل المقيد بالزمان سيكون قيدا له. صحيح، إذا كان الفعل مثلا كانت الصلاة مقيدة بأن تكون بين الزوال إلى الغروب حتى تكون صلاة الظهر والعصر، لكن إذا جاء بركعتين قربة إلى الله تعالى وتطوعا، هذه لم تقيد بهذا الزمان الخاص، إنما وقعت في هذا الزمان، فأصبح الزمان ظرفا لهذه الصلاة التطوعية. مثلا أتى بصلاة جعفر الطيار في هذا الوقت، فصلاة جعفر الطيار لم تقيد بوقتين، لكن شنو؟ إنما أتي بها في هذا الظرف، وعليه ففي الظرف الثاني لم يتغير الموضوع، الموضوع هو صلاة جعفر الطيار بكاملها، بخلاف ما إذا كان الزمان قيداً فبعد المغرب انت ما تقدر تستصحب بقاء الصلاة. ليش؟ لأن بعد المغرب صار موضوعا آخر، إذ صلاة الظهرين مقيدة بهذا الوقت، يعني أن الموضوع مركب من القيد والمقيد بخلاف الظرف. أما الظرف يعني تمام الموضوع هو نفس الصلاة. صاحب الكفاية يقول قد يستشكل ويقال بأنه صحيح الزمان بالنسبة إلى صلاة جعفر الطيار ظرف، بخلاف الزمان بالنسبة إلى صلاة الظهرين فإنها قيد، لكن بالنتيجة انت ناذر ان تصلي صلاة جعفر بهذا الوقت ام لا؟ ناذر في اي وقت تأتي؟ اذا ناذر في اي وقت ما الى علاقة، لكن اذا ناذر بهذا الوقت فتصبح صلاة جعفر مقيدة بهذا الزمان، فاصبح الظرف ايضا قيدة. بالنتيجة صاحب الكفاية يقول هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأن الزمان صار قيدا صحيح، في مثل النادر. لكن إذا كان الموضوع ملحوظ بالدقة العقلية، الصلاة الواقعة في ساعة 4 عصرا تختلف عن الصلاة الواقعة في ساعة 5 مثلا عصرا. وأما إذا لا كان الموضوع يلحظ بالنظر العرفي فيقال ساعة العصر 4 العصر 5 من العصر أيضا، فهي وقوعها في هذا الزمان هذا الزمان ماكو فرق، لأن يرى وحدة عرفية في هذه القطعة من الزمان مثلا. فالفعل الواقع في الزمان أيضا يرى أن الفعل هو تمام الموضوع للاستصحاب، وإن وقع في زمان بس هذا الزمان ما يكون قيد. زين، لا يقال إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله. ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوت الحكم، فلا مجال إلا لاستصحاب عدم هذا الموضوع. فإنه يقال نعم، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة ونظر العاقل اختلف الموضوع، فما تقدر تستصحب إلا استصحاب العدم. وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين، سواء وقع في ساعة 4 العصر أو 5 العصر، في كل الزمان هو موضوع واحد. قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه بالزمان الثاني، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته مو استصحاب عدمه. زين، هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. أكو إشكال ثاني يتعرض له صاحب الكفاية ويقول: لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ويقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل. الظاهر أن القائل هو المحقق النراقي في كتاب مناهج الأحكام والأصول: أنتم فصلتم بين ما كان الموضوع ملحوظ بنظر العقل فيجري استصحاب العدم، وبين ما كان ملحوظ بنظر العرف فيجري استصحاب الثبوت. موجي صاحب الكفاية يقول كلا النظرين ثابتين، يعني هم نظر العقل معتبر وهم نظر العرف، إذن فيقع التعارض بين استصحاب الثبوت واستصحاب العدم. فالنتيجة أنه بحسب الدقة العقلية ملحوظ وبحسب نظر العرف أيضا ملحوظ. صاحب الكفاية يقول هذا الإشكال أيضا غير وارد. لماذا؟ لأن لحاظ كلا النظرين من أي باب؟ من باب صدق الموضوع يصدق، لكن إحنا ما لنا علاقة بصدق الموضوع، نحن نتوقف على ما قام به الدليل. الدليل ملقى إلى العرف، فعندما ورد عن المعصوم لا تنقض اليقين بالشك لابد أن يلاحظ نظر القائل في أي جهة يكون. هل مقصود الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك بحسب الدقة العقلية؟ إذن ما كان يلقيه إلى العرف، أو لو كان عليه أو كان عليه التنبيه لو كان ذاك مقصودا. فما دام لم ينبه أن مقصودي خصوص النظر العقلي بل هذا كلام أتكلم به مع العرف، ما يفهمه العرف هو يكون حجة. فالنتيجة أن المناط لسان الدليل، ولسان الدليل بما أنه لا أنظر إلى العرف فتكون الوحدة الوحدة الملحوظة بنظر العرف لا بالدقة العقلية. فإنه يقال إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين العقل والعرف، وإلا فلا يكاد يصح إلا إذا سيخ بأحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافات بينهما، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهوم يعم نظر العقل ويعم العور، فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد وهو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا، واستصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا. فهذا يرجع إلى نظر المجتهد المستنبط من الدليل. لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي فقط دون العقلي. زين. ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه قبله متحد في الأول ومتعدد في الثاني. الفعل بعد ذاك الوقت مع هذا اللحاظ قبله متحد في الأول، بعد هذا الوقت معه مع هذا الفعل قبله في الأول متحد، يعني بالنظر العرفي، عفوا فيما إذا أخذ ظرفا، ومتعدد في الثاني فيما إذا أخذ قيدا بحسبه، يعني بحسب نظر العرف. ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ولو بالنظر المسامحي العرفي. صار معلوم؟ يعني إذا أخذ ظرفاً فيكون واحداً بحسب العرف، إذا أخذ قيداً فيكون متعدداً. فنرجع إلى نفس المناط اللي ذكرناه أول، إما قيد وإما ظرف. فبناء على القيدية حتى بالنظر المسامح العرفي متعددان. صار معلوم؟ الصلاة المقيدة بين الزوال والغروب هذه تختلف عن الصلاة اللي يؤتى بها في الليل. نعم، لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوب، هذا اللي أشرنا إليه سابقا أنه سيأتي توضيحه. قبل صفحتين في بداية الفعل المقيد بالزمان قسمنا هناك الفعل المقيد بالزمان، قلنا فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده، وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى. أحيانا يكون الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في بقاء القيد، وأحياناً لا مع القطع بانتفاء القيد وانقطاع القيد، لكن الشك يكون له جهة أخرى. شلون؟ أعطيك مثال. يقول كما إذا احتمل أن يكون التقييد بإنما هو بالحاف تمام المطلوب أو تعديد المطلوب، الفعل المقيد بالزمان صلاة الظهرين بين الزوال وبين المغرب الشرعي. زين. أحيانا نشك أن الغروب صار، تحقق المغرب أم لم يتحقق، فنستصحب بقاء النهار وعدم تحقق الغروب فنقول يأتي بصلاة الظهرين، ما في مشكلة. لكن أحيانا لا نقطع أن الغروب قد تحقق، المغرب الشرعي حقق، العين ساعة مضى من الليل، صحيح، فنشك في بقاء وجوب الظهرين وعدم من جهة أخرى لا من جهة الزمان، الزمان والقيد قطعا انتهى وارتفع. من أي جهة؟ من جهة أحيانا الشارع يحب الصلاة ويريدها من العبد، لكن عند مطلوبين، شنو هي؟ المطلوب الأول أصله أتي عن الصلاة، المطلوب الثاني إيقاعه في هذا الوقت. زين، إذا هذا الوقت انتهى المطلوب الثاني انتهى، المطلوب الأول شلون بعد باقي؟ فإذا شككنا في بقاء الوجوب من جهة الشك في بقاء المطلوب الأول، وأن طلب الصلاة في الوقت من باب تعدد المطلوب، فالمطلوب الثاني انتهى أما المطلوب الأول باقي. وأما إذا كان من باب وحدة المطلوب عند بس طلب واحد صلاة في هذا الوقت لا أكثر، فبعد بعد الوقت ماكو مطلوبية أصلا، لم يكن مطلوب. فعند الشك ماذا نقول؟ نقول أن الصلاة كان واجبة ونشك في بقاء الوجوب، لن نصحب بقاءها. زين، وهذا يجري في كثير من الأفعال المقيدة، الأمور المقيدة بقيد خاص، أحيانا يكون من باب تعدد المطلوب، أحيانا يكون من باب وحدة المطلوب. تعدد المطلوب، المثال الواضح زيارة الحسين عليه السلام. أنت إذا زرته مع ركوبك للطائرة وانتقلت إلى العراق ورحت لزيارة الحسين عليه السلام، قطعا أنت أديت المستحب. زين، إذا ما ركبت الطائرة ركبت سيارة وتحملت مشقة، أيضا زيارة الحسين تحققت وتحمل المشقة أكثر. إذا لا ذهبت ماشيا على الأقدام، بكل خطوة تحصل كذا ثواب، هذا الشيء. وزيارة الحسين شيء آخر، يعني زيارة الحسين محبوبة على أي حال، والذهاب إلى زيارة الحسين مشيا على الأقدام أيضا مطلوبا ومحبوبا. إذا ما تقدر تمشي لعذر ولسبب، ما نقول زيارة الحسين تسقط عنك، لا لا، زيارة الحسين باقي على استحباب. فنعم يريد يشير إلى هذه الجهة، نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا، يعني بحسب القيد لا بحسب الضار، فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه لا من جهة الشك في القيد أن القيد باقي، لا 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 لا، القيد انتهى، المغرب الشرعي تحقق، الحين نحن في الليل. لكن كان الشك في بقاء حكمي من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب. إذا كان بنحو تعدد المطلوب فقطعا الصلاة الحين مطلوبة أيضا. ولهذا في باب القضاء شي يقولون؟ في باب القضاء يقولون بالأمر الأول أو بالأمر الثاني. ليش بالأمر الأول؟ لأن من باب تعدد المطلوب، أن الصلاة مطلوبة وهذا الطلب باقي، أتيت بها في الوقت أديت، ما أتيتها بالوقت تأتيها خارج الوقت. بعد دليل القضاء ما يحتاج دليل آخر، نفس الدليل الأول يقتضي محبوبية الصلاة. وأما إذا قلنا لا، دليل القضاء دليل آخر، دليل وجوب الصلاة يكون بنحو وحدة المطلوب، إتيان الصلاة داخل الوقت فقط، خارج الوقت ما عندنا دليل. الدليل الأول ما يتكلم، إذا جاء دليل بوجوب القضاء فيثبت مطلوب آخر وإلا فلا. زين، لا يبعد أن يكون بحسب القيدية، بحسب أن يكون الزمان قيدا خاص متحدا أيضا الموضوع، فيما إذا كان الشك في بقاء حكمي من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوب وأن حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت، وإن كان باقيا بعدها قطعا إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمل. إزاحة وهم. لا يخفى عليك أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها تكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها. مجرد رفع إيهام، احنا عندنا احيانا نشك في البقاء من جهة الشك في المعنى، احيانا نشك في البقاء من جهة الشك في المقتضي، كما بالنسبة الى المنبع في جريان وسيال، قلنا المنبع يجد بي ماي، اذا ماي بي اكثر من ساعة يستمر، الان ماي مستمر، اذا لا مقدار محدد بمقدار ساعة يجري وبعدين ينتهي، الحين انت، فهذا الشك يكون شنو؟ بالمقتضي. صاحب الكبائد ينبه يقول بالنسبة إلى الطهارة الحدثية والخبثية من باب الشك في الرابع، يعني إذا شخص توضأ فهذا الوضوء إلى قابلية بالساعة يبقى؟ لا، ما دام لم ينتقض أثر الوضوء باقي، ولهذا يقول التراب يكفيك 10 سنين. شنو يكفيك 10 سنين؟ يعني مو انت بتيمم واحد 10 سنوات تصلي، لا لا، يعني هذا التيمم له قابلية البقاء إلا أن ينتقض. ولهذا يقول أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها من النجاسة أو عدم الطهارة الحدثية والخبث تكون مما إذا وجدت بأسبابها، بأسبابها إذا تحققت لا يكاد يشك في بقائها إلا من جهة الشك في الرافع لها. هاي بعد ما على شك في المقتضي، لا أصل الطهارة ولا عدم الطهارة، يعني شخص إذا كان ما متوضي نام أحدث، زين هذا الحدث باقي لو لا يحدث بعد ذلك أو لم يحدث باقي إلى أن يتوضأ، فالوضوء يكون رافع للحدث. هذا الشك يكون في الرافع لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها، حتى يكون من باب الشك في المقتضي، ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها، إذا وجدت بتلك السبب تبقى إلى أن يحدث الرافع، كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية بلا فرق بين الطهارة اللي تكون من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية. الطهارة اللي تكون من الأمور الخارجية أو النجاسة شنو؟ البعض يقول لك نفس الدم إلى خباثة، البول والغائط لهما خباثة، هذه نجاسة خارجية. أما الكافر نجاسته اعتبارية، ما طاهر مغتسل منظف ومتعطر كذا، بس مع ذلك المشرك نجس، هاي النجاسة اعتبارية. فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد الماذي، أو أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، كما حكي عن بعض الأفاضل، ولا يكون ها هنا أصل إلا أصالة الطهارة أو أصالة النجاسة. يعني في الحقيقة هذا الإيهام لدفع هذه الشبهة من بعض الأفاضل اللي ربما يكون هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام أيضا، أنه شنو كلامه هذا من جاي؟ يقول بأنه نشك أن بعد الماذي الطهارة الحدثية باقية أم لا، فنقول أن الوضوء جعل طهورا لمن باله. زين إذا خرج من المذ شلون أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المادية؟ هذا الأصل يقول لا يكفي الوضوء، لأن الوضوء جعل سببا للطهور من البول. صاحب الكفاية يقول إذا تحقق الوضوء أي وقت كان يكون سببا للطهور. زين إذا كان سبب للطهور بعد ما يرتفع بمثل المذي وغير ذلك، أو أصالة عدم جعل الملاقات سببا للنجاسة بعد الغسل مرة. لا حتى بعد الغسل مرة الملاقات سبب للنجاسة الخبثية بلا فرق بين الغسل مرة أو أكثر. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. اللهم صل على محمد وآل محمد.